بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وجامع كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التفسير. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. وأما عرض السجود على إبليس عند قبر آدم فقد ذكره بعض الناس، وأما عرضه عليه في الآخرة فما علمت أن أحدا ذكره، وكلاهما باطل. وقال رحمه الله: والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الجنة وقال لهما: وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات.
كل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفي النار يوم القيامة سببها الذنوب ومعصية الرب تعالى. جميع ما يتعرض إليه بنو آدم من ضنك وكرب وشحناء وبغضاء وفتن وغير ذلك إنما هي بسبب الذنوب، إنما هي بسبب الذنوب. ولهذا الإنسان على مستوى مستواه والمجتمع على مستوى المجتمع لا بد أن يراجع نفسه دائما، وأن يعلم أنه ما أصاب الناس بلاء ولا شر إلا بسبب الذنوب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما كان ذنب فما كان بلاء إلا بذنب، ولا كانت عقوبة إلا بذنب. فالأمة تراجع ربها إذا وجدت غلاء، وجدت ضنكا، وجدت كذا فتنا، فلتراجع ربها أولا، لأن الأمة مهما حاولت اتقاء هذه الأشياء فلن يكون أبدا إلا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم الأمور وأعظم الأبواب هو باب الرب سبحانه وتعالى، لا سيما التوحيد، لا سيما التوحيد. نعم.
سمعت يا بلاش خناتك مرفوعة وجه رفع.
نعم.
وجه رفع وبلاء ومكروه وجه رفع.
فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء كان ومكروه كان وهكذا على تقدير، يعني فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء كان في كذا ومكروه كان، يعني اعتبر ان الاسم كان على التقدير هذا، فكل عداوة كانت في ذريتهما وبلاء كان او يكون ومكروه يكون وتكون إلى قيام الساعة، لأنه قال كده وبلاء ومكروه وهكذا. نعم. وممكن يكون على الإضافة على العداوة بالجر، فكل عداوة وبلاء ومكروه، يعني فكل عداوة وبلاء ومكروه على الإضافة، يعني على العداوة. نعم.
قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا. فأخبروا أنه تاب عليه بالكلمات التي تلقاها منه، وقد قال تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. فأخبر أنه أمرهم بالهبوط عقب هذه الكلمات، وأخبر أنه تاب عليه عقب الكلمات وأمره بالهبوط، فكان أمره بالهبوط عقب الكلمات التي تلقاها منه، وهي قولهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أو كلمات تشبه هذه الكلمات. ذكر ذلك طائفة كثيرة من المفسرين، ومن ذكر أن الكلمات التي تلقاها من ربه غير هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن. فقد ذكر ابن أبي الدنيا في ربه في وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة في هذه الكلمات أشياء كثيرة كلها تدور على ما ذكره الله في كتابه من قول آدم وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأيضا فإن قولهما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر يتضمن الإقرار والاستغفار، ومن هو دون آدم إذا أقر بذنبه واستغفر منه غفر له، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه.
يعني في كلمات آدم عليه السلام وحواء فيها أولا الإقرار بالذنب، ثانيا الاستغفار منه. يقول يتضمن الإقرار والاستغفار، الإقرار ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا الإقرار، والاستغفار وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. فالعبد يقر بذنبه ثم يستغفر الله عز وجل منه. نعم.
وقال تعالى ومن يعمل سوءا ثم يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا.
أو يظلم نفسه، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه،
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكذلك الآية التي في آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وإذا حصلت مغفرة بالتوبة حصل المقصود بها لا بغيرها. وقد ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن التوبة تهدم ما كان قبلها. وأيضا لو كان آدم قد قال هذا لكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحق به منه، بل كان الأنبياء من ذريته أحق به. وقد علم كل عالم بالآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته به، ولا نقل عن أحد من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، ولا نقله أحد من العلماء الأبرار. فعلم أنه من أكاذيب أهل الوضع والاختلاق الذين وضعوا من الكذب أكثر مما بأيدي المسلمين من الصحيح.
يقول في الحاشية يعني اللي هو التوسل، توسل آدم بمحمد، فلو كان آدم قد قال هذا اللي هو توسل بمحمد فغفر له كما هو مشهور في بعض القصص لكانت أمة محمد أحق به منه. نعم، بل كان الأنبياء من ذريته أحق به. نعم.
لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل علماء التعديل والجرح والتجريح.
لكن الله فرق بين الحق والباطل بأهل النقد العارفين بالنقل، فرق بين الحق والباطل فيما ثبت عن النبي وما لم يثبت، بأهل الجرح والتعديل بأهل النقد، وفرق بين الحق والباطل في السنة وتمييزها عن البدعة بأهل السنة والجماعة. نعم.
وقال رحمه الله وآدم عليه السلام وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه وهداه. قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وقال رحمه الله ردا على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للعرب دون بني إسرائيل، إنه ليس في إخباره أنه أرسل إلى بني إسرائيل، ومخاطبة الله لهم بقوله يا بني إسرائيل ما يمنعه أن يكون مرسلا إلى اليهود من غير بني إسرائيل وإلى النصارى والمشركين. وقال رحمه الله قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أي أوفوا بأمري أوفي بوعدكم الذي وعدتكم على الوفاء به، فإن المبايعة والمعاهدة تتضمن المعاوضة من الجانبين. فهم إذا أوفوا بما عاهدوا الله عليه من الطاعة وفى الله تعالى بما عاهد عليه من الأجر والثواب، كما قالت الأنصار رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك، فقال اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أبناءكم ونساءكم، ولأصحابي أن تواسوهم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال لكم الجنة. قال أمدد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. فهم لما عاهدوه على هذا ليطيعوه فيه قد عاهدوا ربه عز وجل الذي أمرهم بذلك، والله تعالى هو الذي يوفي بعهدهم فيدخلهم الجنة. وقال في بيان الفرق بين وإياي فارهبون ولربهم يرهبون، اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما، فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف لربه. وكذلك تقول فلان يرهب الله ثم تقول هو راهب لربه، وإذا ذكرت الفعل وأخرته تقويه باللام كقوله وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وقد قال وإياي فارهبون فعداه بنفسه، وهناك ذكر اللام، فإن هنا قوله وإياي أتم من قوله فلي، وقوله هنالك لربهم أتم من قوله ربهم، فإن الضمير المنفصل المنصوب أكمل من ضمير الجر بالياء وهناك اسم ظاهر فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده. قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقال في معنى اللبس، ولهذا قال تعالى فيما يخاطب به أهل الكتاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، كما قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ومنه التلبيس وهو التدليس والغش، وهو الغش لأن المغشوش من النحاس تلبسه فضة وتخالطه وتغطيه. كذلك إذا لبس الحق بالباطل يكون قد أظهر الباطل في صورة الحق، فالظاهر حق والباطن باطل.
نعم، وهذا موجود في كل الشبهات، جميع الشبهات، ولهذا سميت شبهات يا أخوان لأنها تشتبه على من ليس براسخ، فيتلبس لباس الحق ولكن حقيقتها حقيقة الباطل، مثل الحيل. هذا معنى الالتباس والتدليس. نعم.
ثم قال تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهنا قولان، قيل إنه نهاهم عن مجموع الفعلين، وإن الواو واو الجمع التي يسميها نحاة الكوفة واو الصرف، كما في قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كما قال تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، على قراءة النصب. وكما في قوله تعالى: أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، على قراءة النصب. وعلى هذا فيكون الفعل الثاني في قوله وتكتم الحق منصوبا والأول مجزوما. وقيل: بل الواو هي الواو العاطفة المشرقة بين المعطوف والمعطوف عليه، فيكون قد نهى عن الفعلين من غير اشتراط اجتماعهما، كما إذا قيل: لا تكفر وتسرق وتسرق وتزني، وهذا هو الصواب، كما في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ولو ذمهم على الاجتماع لقال: وتكتموا الحق بلا نون، وتلك الآية نظير هذه. ومثل هذا الكلام إذا أريد به النهي عن كل من الفعلين فإنه قد يعاد فيه حرف النفي، كما تقول: لا تكفر ولا تسرق ولا تزني. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. وأما إذا لم يعد حرف النفي فيكون لارتباط أحد الفعلين بالآخر، مثل أن يكون أحدهما مستلزما للآخر، كما قيل: لا تكفر بالله وتكذب أنبياءه ونحو ذلك. وما يكون اقترانهما ممكنا لا محظور فيه، لكن النهي عن الجميع فهو قليل في الكلام، ولذلك قل ما يكون فيه الفعل الثاني منصوبا، والغالب على الكلام جزم الفعلين. وهذا مما يبين أن الراجح في قوله وتكتم أن تكون الواو واو العطف والفعل مجزوما، ولم يعد حرف النفي لأن أحد الفعلين مرتبط بالآخر ومستلزم له. فالنهي عن الملزوم وإن كان يتضمن النهي عن اللازم فقد يظن أنه ليس مقصودا للناهي، وإنما هو واقع بطريق اللزوم العقلي. وقال رحمه الله: وهكذا أهل
الكتاب. أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الأمرين، وليس بلازم أن النهي إذا اجتمع، لا، النهي عن كل واحد على حدة، فلو وقع أحدهما ولم يقع الآخر تناوله النهي أيضا، وليس أن النهي لابد أن تجتمع فيه الصورتان. فقال الله سبحانه وتعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فليس النهي أن يجتمع الصورتان التلبيس والكتمان، بل كل من التلبيس والكتمان منهي عنه على حدة. فلا تلبس الحق بالباطل، هذا نوع من أنواع الباطل تنهى عنه، وهو التلبيس والتدليس والغش والتزييف أيضا. ولا تكتم الحق كذلك، وهو كتمان مطلقا فلا تخبر به. فكل من الصورتين قد نهى الشارع إيه عنه على حدة، نهى الشارع عنه حتى لا يتصور من تصور أن النهي إنما إذا اجتمعت الصورتين، فيكون النهي إذا لبست وكتمت. نقول: لا، إنما النهي عن التلبيس على حدة، والنهي عن الكتمان على حدة. نعم.
وقال رحمه الله: وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل. ولهذا قال
لا شك أنه إذا اكتمع الأمران كان اجتماعا لأعظم الشرور. نعم.
وقال رحمه الله:
وهل قال كيف يعني يجتمع الأمران معا تلبيس وكتمان، والتلبيس إظهار حق وكتمان باطل، والكتمان كتمان مطلقا. نقول ليس في الصورة الواحدة، يعني ليس في الفعل الواحد تلبس وتكتم، إنما هذا يكون باطلك بالتلبيس طارة ويكون باطلك بالكتمان طارة. ثم إن حتى هذا التلبيس وإظهار كذا وكتمان الباطل هذا في أيضا نوع كتمان، فما أظهرت هذا تلبيس وما كتمت هذا نوع كتمان أيضا. نعم، لأنك كتمت الحق الذي ينبغي أن يكون، وما الحق الذي ينبغي أن يكون؟ أن تظهر الحق وحده، إنما أنت أظهرته الآن ملبسا بالباطل، يبقى كتمت الحق الخالص. نعم.
صحيح. نقول كل ملبس كاتم.
نعم.
نقول كل ملبس كاتم.
لا شك.
وقال رحمه الله: وهكذا أهل الكتاب معهم حق وباطل، ولهذا قال تعالى لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
الله أكبر. هذا رد على المبتدعة، لأن المبتدع يحاكمك إلى ما عنده من حق، ولهذا يظهر هذا. فلو جئت تكلم جميعا قال أنا عندي التنزيه، أنت تحاسبني وأنا أنزه الرب سبحانه وتعالى، نقول التنزيه حق، لكنك لم تسلك مسلك التنزيه الصحيح، هذا هو الباطل الذي عندك. فكل صاحب باطل إنما يظهر نوع حق معه. تأتي الخوارج يقول لك أنا أعظم الذنوب والمعاصي وأمر بالحكم بما أنزل الله وما العتاب علي في ذلك. تأتي إلى المرجع أنا أعظم حسن الظن بالله والرغبة فيما عنده وإظهار رحمة الله سبحانه وتعالى. كل واحد يظهر ما عنده من إيه من هذا الأمر. زي الإخوان لك تنظيم الإخوان والتبليغ، همة التبليغ الدعوة والجهاد. هؤلاء الذين أذهبوا نفوسهم طاعة رغبة فيما عند الله. طيب وهكذا كل طائفة من هذه الطائفة لما تظهر جانبا أو بعدا هو بعد حق عندهم، لكن ليس الحكم على هذه الأبعاد، إنما الحكم على النتائج. إنما هذه الأبعاد التي تظهرها هي محل مؤاخذة وليس محل عفو ومحل مجاوزة، لأن هذا الذي أظهروه هو كان محل التلبيس على الناس، ولو ما أظهروا هذا البعد من حق لكان الناس جميعا يردون هذا المنهج الباطل، لكن لما ألبسوه لبسة من الحق موه ذلك على الناس، فكان هذا سببا في التزام الناس لما عندهم من الايه من الباطل. زي واحد مثلا دلوقتي يكون مثلا يعني على بدع معينة، لكن مثلا يرد على الأشاعرة يرد على المعتزلة، يجي واحد يقول لك لا يا أخي اسكت ما ترد على هذا، هذا رجل نفع الله به في الردود على أهل البدع، كم لهم ردود على الروافض، كم لهم ردود على المعتزلة، وكم له من ردود على أهل السنة، وكم له من ردود يصد بها عن سبيل الله. فيكون هذا أمره إيه ملتبسا ومشكلا. مثل مثلا لما تأتي مدرسة الإسكندرية يقول لك إيه جماعة برهامي، يقول لك هذه جماعة حضرت من الشرك كثيرا وكان لها بصمات في هذا وحاربت الإخوان في الإسكندرية وكذا وكذا، ثم يخفي هذا ما عندهم من طوام، وهو أنهم على طريقة الخوارج والمعتزلة والتحزب والتمحور حول مؤسسيهم وكذا وكذا. فالشاهد يعني أن إظهار هذا الحق هو محل الانتقاد وليس محل التجاوز عنهم. فكلما كان الإنسان ملبسا باطلا بإظهار صور من صور الحق كلما كان مضيرا لذلك، كلما كان أشد غموضا على النقاد، ولهذا ما ينتقده إلا الراسخ، أما عموم الناس يغترون به. ولذا لما تقول مثلا في البلد مثلا الآن من أشد الناس تلبيسا، تقول جماعة برهامي قبل الإخوان، قبل الإخوان، وإن كان الإخوان أشر منهم في جوانب أخرى. فكلما يكون الإنسان أقرب للبسة الحق وعنده باطل يكون هذا من هذا الجانب أشر من عنده باطل ظاهر. الصوفية أشر من الروافض، لأن الروافض كل عاقل يعلم انهم ايه؟ انهم على الباطل، انهم على الباطل. ولذا لو كانوا دوابا دوابا لكانوا حمرا، دول كانوا يبقوا حمر وبغال لو كانوا دوابا. فامره ما يخفى على كثير من الناس، لكن يخفى على مبا، لكن الصوفية امرهم يخفى. ليه؟ محبة اهل البيت وكذا وصلاة وصوم وزكاة، امور ملبسة. نقرأ امس لعلي جمعة الاجوبة السديدة على في مسائل العقيدة على وفق منهج اهل السنة والجماعة، عند اجوبة سديدة سبحان الله. تلبسات ما يعرفها الا يعني خواص طلبة العلم، خواص طلبة العلم. هذه الأسئلة أو الأجوبة السديدة على هذه الأسئلة، أول سؤال وضعه في كتابه: إذا سألك الصغير أين الله؟ إذا سألك الصغير أين الله أحمد؟ يكون الجواب في السماء. إذا سألك علي الصغير أين الله؟ في السماء. هذا الجواب الذي لا يرضاه علي جمعة أبدا ويحاربه في ثلاث صفحات مدكوكات، يعني تفرض في ست صفحات، على أن هذا لا ينبغي أن يكون إذا قصدت جهة الرب سبحانه وتعالى. ما في حاجة اسمها مكان الله في العلو والله في أبدا، لابد أن تنفى ذي الجهة، لأن العلو هذا يكون دي جهات نسبية، يعني الجهات نسبية وكل نسبي حادث. فأنت تقول علو بالنسبة ليه؟ للسفول. ولهذا مثلا واحد ساكن في الدور الثاني وواحد ساكن في الدور الثالث فوقه، واحد ساكن في الدور الأرض تحته، فاللي في الدور الثاني أعلى في العلو بالنسبة لمن؟ لمن هو أسفل، وهو أسفل بالنسبة لمن؟ لمن هو أعلى. الجهات دي كلها نسبية. فأنت ما تقول الله في جهة العلو معناه أن كان في جهة سفول، والله كان ولا شيء معه، والله كان ولا شيء معه، بس كان في جهة العلو كيف؟ فين السفول؟ ما كان في سفول، والعلو لا بد يلزم يكون فيه سفول. فلو قلت جهة يبقى لابد كده، ده من لازم علو بالنسبة ما هو أدنى منه، وقد يكون العالي الذي بالنسبة لمن هو أدنى منه قد يكون أدنى بالنسبة لمن هو أعلى منه. وطالما المسألة دخلها نسب يبقى ده شأن الحوادث، هذا شأن الحوادث. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصفات قديمة، وكل تغيير يدخل على الصفات يجعلها حادث، ولا تصلح أن تكون صفات للرب سبحانه وتعالى. من هنا كان ردهم لصفات الأفعال يا أخوان كلها. ليه؟ عما تقول ينزل يعني لم يكن نزلا فنزل، ده شأن الحوادث، لأن صفات قديمة ما يدخل عليه أي تغيير أو حدوث، أي تغيير أو حدوث يجعلها حادث. طيب يأتي يوم القيامة ده يبقى حادث، يجيء يبقى ده حادث، يضع قدمه يبقى ده حادث. وصفات قديمة ثابتة أزلية، فأي حدوث يجعله حادث، أي تغيير يجعله حادث. فلو أنت قلت ثم استوى على العرش دي جهة، يبقى لم يكن فكان، وهذا شأن الصفات الحادثة. يبقى بهذا أنت وصفت الله عز وجل بالحوادث، والحوادث لا تحل إلا في حادث، فيكون الأمر مردود. أدي الجهل إيه؟ الثانية في الرد على أنك تقول بأن الله عز وجل في جهة العلو بذاته، أن العلو ده مسألة نسبية، وهذا طالما ده مسألة نسبية يبقى ده شأن الحوادث، وأن الصفات قديمة. لو قلت يطرأ عليها تغيير وحدوث، يبقى هذا جعلت الصفات ليست قديمة، بل جعلت الصفات ايه؟ حادثة. وعليه فإن الله ليس كمثله شيء. فإذا سألك الصبي أين الله؟ فقل يا بني الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يبقى سؤال النبي الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال وما ورد في الشرع من السؤال بأين الله فالمراد السؤال عن الملكوت أو الملائكة. ففي السماء يعني في السماء ملكوته، أين الله أين ملكوت الله في السماء؟ أين ملائكة الله في السماء؟ وليس أين الله بذاته؟ إن تقول في العلو يبقى في سفل، وهذا يتنزه الله عز وجل عنه. ده تلبيس ولا يا إخوان؟ تلبيس، هذا تلبيس، فده تلبيس وكتمان. يبقى أنت محتاج بقى إيه؟ يبقى محتاج ابن تيمية يقرأ لعلي جمعة، اللي هو طبعا بيجعل أهل السنة غير ابن تيمية، أهل السنة بيرد على ابن تيمية. ومن تلبيس سبحان الله يا إخوان، وأنا بقرأ له فعلا مهم الواحد يطلع على كلام هؤلاء، واخد بالك؟ حتى يعني عجيب أمر الرجل وبيتكلم عن أهل السنة والجماعة، بيشرح هذا اللقب أهل السنة والجماعة، يعني سبحان الله حرباء. يعني مش أنت مثلا تتخيل عن الجمعة ما يسأل عن أهل السنة والجماعة يقول إيه؟ الأشاعرة والمطردية كده على طول؟ أبدا. قال لك نحلل المعنى اللغوي الأول ونرجع نحلل المعنى الاصطلاحي. حلل، قال لك ده مصطلح يتضمن ثلاث كلمات: أهل السنة الجماعة. في النهاية الأهل السنة والجماعة دول، الجماعة دول النبي والصحابة، مالكش أشاعرة، ما دخلش عليك على طول بالأشاعرة والمطردية، قال لك النبي والصحابة. طيب نبي الصحابة، راح نبي الصحابة وطلعت جماعات وطوائف، كل جماعة بتقول لك احنا الجماعة، ما ينفعش، فكان لابد من وضع مفهوم محدد يحدد الجماعة. هنقول معتزلة بيدع، هنقول أشعرة بيدع، هنقول كذا بيدع، ما نعمل ايه؟ قال لك المفهوم المحدد يبقى جماعة ولي الأمر، يبقى نجتمع حول الإمام الأعظم اللي بيجمع المسلمين عنده، يبقى ده المفهوم المنضبط، وسيبك من الجماعات والطوائف اللي كل واحدة منها بتقول أنا الجماعة. يبقى انتقل من النبي والصحابة اللي هو كان النبي والصحابة، بس عشان محدش يتنازع هذا بدون حق، لا خلوه فين؟ في جماعة السلطان. ومر الزمن، ما المراد بالجماعة؟ جماعة المسلمين مع السلطان. راح السلطان، ما عادش سلطان، يجتمع المسلمون جميعا في شتى بقاع الارض تحت، فين الجماعه؟ لازم الجماعه دي تبقى، حتى السلطان اللي بيتابع حول الناس راح السلطان. يبقى انتقلنا من النبي والصحابه، راح النبي والصحابه، حطنا جماعة السلطان، طب راح السلطان، فين الجماعه الان؟ كل يدعيها، فين الجماعه؟ فين الجماعه؟ فين الجماعه؟ هنجيب مفهوم بقى منين؟ النبي والصحابه انتوا السلطان الاعظم، ما عادش سلطان اعظم، واخد بالك؟ نجيب مفهوم جماعه فين؟ قال لك يبقى السواد الاعظم، الكثره، السواد الاعظم والكثره. نبحث بقى الكثره فين والسواد الاعظم فين، وجاب النصوص اللي فيها عليكم السواد الاعظم وكذا وكذا. هتقول لي انت يا علي جمعه بتستدل بالكثره؟ ما انا قلت لك يا ابني، ما انا قلت لك ان هو النبي والصحابه، بس لما راح النبي والصحابة عايزين مفهوم محدد، حتى أنا سلطان، راح السلطان يبقى نرجع الأكثر، لأن الأكثر دول السواد الأعظم. طب الأكثر بقى هم مين؟ هم ثلاث طوائف: أهل الحديث اللي هم معتمدهم على النصوص، أهل الأثر دول زي أحمد وكذا، دول أهل أثر. أهل النظر العقلي زي الأشاعرة والمتردية. أهل الكشف والإلهام هم الصوفيين، لهم ابتداؤهم كان عن طريق على قاعدة أهل الأثر وأهل النظر، ونهايتهم الكشف والإلهام. يبقى ثلاثة: أهل الحديث، خلال الكلام أهل الحديث، أهل النظر، أهل الإلهام والإيه؟ والكشف. دول بقى السواد العظم. طب كويس، هو قال أحمد، هو هيرجع لأحمد اهو بقى. طب كويس، احنا بقينا الثلاثة هما، ده بقى مفهوم الجماعة الآن. ده مفهوم الجماعة، اللي هم أهل الحديث، أهل النظر العقلي، أهل كذا. طب الحديث بقى هتلينا، طالما أنت قلت أحمد والناس ديت كويس، هنحكمك. قال لك الناس ديت وكان منهجهم السكوت، محدش يتكلم، الصفات دي جت أمروها كما جاء. واحمد قال مذهبنا السكوت، لكن لما تكلم فلما تكلم الدولة العباسية تكلم في صفاته وكلام ده والكلام وكذا، قام أحمد ينكر هذا عليه لأنهم نفوا الكلام. طبعا هم الأشعرية ما بيفوش الكلام بعموم، لأن عندهم الكلام كلام نفسي. فأحمد كده فقال، فبدأ أحمد الكلام ديت، لكن مذهبه السكوت. طيب نفس مذهب أهل النظر كان في البداية مذهبهم السكوت، لكن فيما دل عليه العقل، يعني ناخد النصوص اللي العقل يقول عليه ونمجد العقل في موافق النقل، فناخد دول بس نسكت ما نقولش حاجة في الصفات، برضو نمرها كما جاء، اللي هو مذهب التفويض. جعل مذهب أهل الحديث وأهل العقل ده مذهب الايه؟ التفويض. طلع بقى ابن تيمية قال لك لا، ده الظواهر ديت بتاع الصفات دي ظواهر مرادة، الله خطبنا بلغتنا، يبقى ما نقول الرحمن عرش استوى، استوى مع استوى، استوى مع على وارتفع، لو يدان يبقى حقيقيتان. فهل بقى دي الظواهر في اللغة عندنا احنا لما نيجي نعرض الكلام ده على اللغة، الكلام لغة على العقل، العقل يقول لا ده بيتعارض مع تنزيه الله، هتقول يدان حقيقيتان، هتقول الوجه حقيقي، ده بيتعارض. عشان كده احنا نقول من جهة العقل لا نقول بهذا، من جهة النقل نفضل محافظين على النقل، نبقي الحفاظ على النقل، اقرأ الرحمن على العرش استوى، لكن ما تقولش استوى بمعنى ايه، قول بل يداه مبسوطتان، لكن ما تقولش هو ايه، لان هتقول يدا يدان حقيقيتان، العقل يقول لك انتبه ده بيتعارض مع التنزيه غلط. طب يعني رد النص، اوعى ترده النص موجود. وابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال كده، قال لا كيف ولا مع، ونقر كلام ابن قدامة كله. ماذا بقى التسليم، واخد بالك ان ابن قدامة يرى هذا المذهب، وده مذهب ابن قدامة بيقول والأمة متفقة على هذا. طب الأمة متفقة بده مذهب ايه؟ تسليم. لما ابن تيمية جيبها شغب على هذا، قال لك لا ده يداني بحقيقة، ده واجب حقيقي كذا 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 الى اخره، يبقى دي حقائق. فاحنا بنرد على ابن تيمية ان هو دلوقتي فتق في هذا المنهج فتقا، وهو القول بظواهر هذه النصوص من جهة اللغة اللي العقل بيرد، واحمد ما كانش على كده ولا اهل الحديث كانوا على كده، انما هو ده فتح هذا الباب، فتح هذا الباب. لما ابن احمد ما كانش على كده، احمد واهل النظر والعقل كل دول على التفويض، على مدى التفويض، لكن ابن تيميه بيعمل كده. طبعا ابن تيميه ده الناس بتقول مجسم، انا ما بقولش مجسم، انا بقول لازم مذهب التجسيم، لكن لا انا بقول مجسم ولا انا بكفره ولا انا بخرج من دائره الاسلام، انما لازم مذهب التجسيم، لازم يحوم حول التجسيم ولو نفى في بعض المواضع، لكن هو ليس مجسما. المجسم دول اللي هم الكراميه دول مجسم، لكن المسلمين مش مجسم، لكن يحوم حول هذا، لازم مذهبه هو هذا التجسيم. امال جت منين بقى الاشاعره اللي بيقول يد بمعنى القدره والوجه بمعنى النعمه؟ قال لك لما هم بقى شافوا ان مذهب المسلمين ده انتشر والكلام ده منتشر وكذا وكذا الى اخره، وتكلموا في المعاني، تكلموا في المعاني بما لا يليق، قال لك لا بقى، طالما انتوا اتكلمتوا في المعاني اتكلمتم والمعاني دي انتشرت في الامه، يبقى نحط احنا معاني تليق بالرب سبحانه وتعالى. طالما انتوا هتتكلموا احنا كنا بنقول لكم اسكتوا، انتوا بقى اتكلمتوا، طالما كلام كلام يبقى نقول المراد باليد القدره، المراد بالعين تجعلونها بالرعاية، المراد بالنزول نزول الرحمة، المراد بكذا كذا. يبقى احنا قلنا ايه؟ معاني علشان نعارض المعاني اللي يفهم منها التجسيم. من هنا وضعوا معاني لائقة بتنزيه الله سبحانه وتعالى، انما الاوائل لا كانوا ساكتين، خلاص خلاص بيقولوا فقط بما اجازه العقل، اما ما لم يجز ما لم يجز عقله ما يقولون به. هذا القصه كلها في مفهوم الجماعة، مفهوم السنة، وموقف رسالة الجماعة من ابن تيمية، وإيه الخلل عند ابن تيمية، وكيف جاء التأويل عند المتأخرين. أنا صراحة سعدت أيما سعادة بهذا الكلام، لأن ده لخص تقريباً. طبعا هما بيقلد بعضهم بعضا، يعني وعلى الجمعة نفس اللي بيقولوا من هو أكبر من نفس اللي بيقول كذا، هي بينقلوها كما هي، يعني نفس الجواب على الجمعة في العلو ده كان جواب قريب أيضا طالع من هؤلاء، جواب نفس الكلمات اللي هو ذكر. هي أصلا أجوبة معروفة، هتدرس هناك تلاقي هذه الأجوبة أمامك، هي نفسه. لكن الشاهد إن هو لخص لك ما في بطون الكتب، أعطاك المرحلة التاريخية اللي بقى. يبقى هو إذا أما بيقول أهل السنة والجماعة، واخد بالك، يبقى إيه المراد بأهل السنة والجماعة؟ لما بيقول أهل الحديث، إيه المراد بأهل الحديث عنده؟ وإيه مفهومه عن أهل الحديث؟ ومنهج، يبقى منهج أحمد، منهج ابن المديني، كل دول نمرها كما جاءت، التسليم، كل ده إحنا معاه، ويقصد بذلك التفويض، ويقصد بذلك التفويض. إنما ابن تيمية هو الذي فتق فتقا في هذا المنهج. ولهذا يقول لك إن في الأول ما كانش حد طبعا بيرد عليه، لما كانش له أصلا جماعة اللي هو ابن القيم، ولكن لهم جماعة يعني لهم شوكة. إنما في العصر ده بقى طلع الجماعة السلفيون دول يمدح ابن تيمية وينشروا مذهبه. خد بالك انك كان في الاول لا، ما كانش له انتشار، ما كانش له يعني جماعه، ولا كان له طائفه، ولا الى اخره. ادى مفهوم ازم، ادى جوابه عن اين الله، ادى جوابه عن مفهوم اهل السنه والايه والجماعه. ولك السفرين بيقول اهل السنه والجماعه ثلاثه، اهل الاثر والاشاعره والماتريدي، ولم يذكر السفارين الصوفية، لا لأنهم ليسوا أهل السنة، وإنما يقصد الاعتقاد، الفرق لها أقوال في الاعتقاد. وأما الصوفية فأهل سلوك، فولما لم يذكرهم ليس لأنهم ليسوا أهل السنة والجماعة، وإنما لكونهم من أهل السلوك، واخد بالك، فلم يذكرهم، إنما ذكر أشاعرة والماتريدية والإيه وال وأهل الأثر. من هنا كان مؤتمر الشيشان اللي هو عنوان وإيه؟ أهل السنة والجماعة، تحديد بقى مفهوم أهل السنة والجماعة. فإحنا من جهة الاعتقاد الأشعر والماتريدية حصروا بقى، من جهة الفقه المذاهب الأربعة، من جهة السلوك الصوفي. يبقى إحنا عايزين الصوفية مسلكا، والأشعر والماتريدية معتقدا، وفقها خذ ما شئت من المذاهب الأربعة، اي مذهب تدريبي احنا لا نعارضك فيها، احنا اصلا بندرس المذاهب الاربعه لا نعارضك فيها. فهذا جمع بين التلبيس وجمع بين الكتمان. من هنا الحرب الان ضروس على السلفيين يا اخواني. ليه؟ لان اللقب هم نفسهم حتى منظمه الشان قالوا كده، اللقب هذا خطف، خطف من اهل الحق، ممن هم جديرون به، خطف الان ووضع على هذه الجماعات الموجودة إلى الآن، خطف هذا. فلابد من إعادة الأمور إلى نصابها. هم بيقولوا هذا التقعيد كده عام، لكن في الحقيقة هم بيحصروا أصلا أهل السنة والجماعة في الأشعرة والمتردين، وده اللي بيصرحوا به في الكتيبات الصغيرة لما يقولك أهل السنة والجماعة طائفتان، ما بيقولوش ثلاثة، طائفتان، الأشعرة أتباع أبي حسن الأشعري، والحنيفية المتردية أتباع أبي محمد عنصر المتردي، وليس بينهما خلاف العقيدة بين الأشعرة والماتريدية إلا في مسائل، بعض مسائل خفيفة، وده في الواقع. لكن لما يجي يقعد، ولذا شفت انتوا المؤتمر اللي كان مع محمد حسان وعبد الله شاكر ووحيد عبد السلام وكلام منا، لما تم التقديم لهم عن طريق هذه المسألة، لما قال ايه أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث كذا كذا، وهم الأشاعرة، وهم نفس التقرير الذي أقرناه دائما، فهي كلمات منقولة عنهم، كلمات واحدة. الصراحة التطور التاريخي هذا مهم جدا في تصور هؤلاء، حتى يستطيع الإنسان أن إذا جاء يرد يعرف المواضع اللي هو يستطيع أن يركز عليه. ولهذا هو نفسه ترعى الجمعة هذا في حال وضعه الكلام ده وتصنيفه هذا غير على الجمعة لما يجي يتكلم على القنوات. يعني هذا رجل ليس من الراسخين ولا الحاذقين لهذا، لكن طبعا التصنيف ده ممكن حد عملها له ومقلد كما قلنا دي كلمات بيقلدها، لكن لما بيجي يشرح هذا الشرح قد لا يستطيع أن يشرح الشرح هذا اللي احنا فهمناه من كلامه هو نفسه، قد لا يقوى على شرحه هو نفسه قد لا يقوى على شرحه أصلا، ولذا احنا يمكن ما سمعناه له على القنوات، انما هو عبارة عن واحد سبحان الله غير حتى منضبط لا في ألفاظ ولا في عرض القضايا ولا في كذا ولا في كذا ولا أسلوب يعني أهل علم حتى. نعم.
قال وفي تلازم اللبس بالكتمان قال فقوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق نهى عنهما.
يكفي وفي تلازم اللبس فمشهد.
قال نهى عنهما والثاني لازم للأول مقصود بالنهي، فمن لبس الحق بالباطل كتم الحق وهو معاقب على لبسه الحق بالباطل وعلى كتمانه الحق، فلا يقال النهي عن جمعهما فقط، لأنه لو كان هذا صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم، ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم، وليس الأمر كذلك، فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين، وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي ابتدعوه وجمع بينهما بدون إعادة حرف النفي، لأن اللبس مستلزم للكتمان ولم يقتصر على الملزوم، لأن اللازم مقصود بالنهي. فهذا يبين لك بعض ما في القرآن من الحكم والأسرار، وإنما كان اللبس مستلزما للكتمان لأن من لبس الحق بالباطل كما فعله أهل الكتاب حيث ابتدعوا دينا لم يشرعه الله فأمروا بما لم يأمر به ونهوا عما لم ينهى عنه وأخبروا بخلاف ما أخبر به، فلا بد له أن يكتم من الحق المنزل ما يناقض بدعته، إذ الحق المنزل الذي فيه خبر بخلاف ما أخبر به إن لم يكتمه لم يتم مقصوده، وكذلك الذي فيه إباحة لما نهى عنه أو إسقاط لما أمر به. انتهى. وقال رحمه الله فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النهي، لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه، فلهذا قال سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ولم يقل لا تكتموا الحق، فلم ينهى عن كل منهما لتلازمهما، وليست هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم، فإنه قد يكون المعنى لا تجمع بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه.
نعم. يقول الأمر مطلق يدخل فيه النهي، الأمر مطلق يدخل فيه، فلو قلت أطع أمر فلان أو فلان يطيع أمر فلان أو لا يعصي أمره فإنه يدخل فيه النهي، لأن النهي أمر بترك المنهي عنه. فلو قلت مثلا إيه توضأ لصلاتك معناه لا تترك الوضوء، فإنه يدخل فيه الأمر. نعم. من على شكل فيهم هؤلاء؟ نعم. واجتماعهم وتأسدهم صحيح. صحيح.
تمام.
تمام.
لماذا هذه الحملة الشعواء؟ هل تقصد فقط على العوام؟
التراث موجود، صحيح ان مصر ما فيش كتاب ابن تيمية، بس كتبه موجودة وفي عيال بتقرأها زي ما هم بيسموهم يعني، واخد بالك؟ فلهذا الهجمة مزدوجة على المنهج وعلى التراث. هو عايز دلوقتي يقول لك ايه؟ هو يهمه حاجة واحدة بس، ان انت تعرف ان ابن تيمية ده مجرم، وان المنهج السلفي ده منهج ظاهري كذا كذا، ده اللي يعني انك تفهمه وعليه لما تيجي تشتري كتاب، مش هتشتري كتاب ابن تيمية، انما هو فاهم جدا، هو لا يعني لا فاهم عرض منهجه نفسه، لكن في المجمل بيقدمه بهذه الصورة. يعني سعد الدين هلالي وبيناقش البحيري بيقولوا احنا نتفق ان احنا نحارب الاخوان نحارب السلفيين بس كذا، يعني ايه؟ يعني احنا متفقين مع بعض على حرب الاخوان والسلفيين؟ طبعا بحير ما بيحطش واطي، بحير راسه في السماء عند دور. المسألة مش سلفيين ولا إخوان، المسألة أصلا علماء المسلمين كلهم. ده اللي بيختلف معاه سعد الدين هلالي، ما بلاش يا عم يا بحير، يعني بلاش مالك وأحمد والكلام من ده، لا بلاش كده، لكن خلينا على عيال السلفيين دول والإخوان والكلام من ده نشتد عليهم جميعا. طبعا التاني لا، معركته أكبر، معركته أكبر من هذا، معركته حاجة اسمها كده فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، دي أكبر مسألة عملية نصب في التاريخ، مش حاجة اسمها فاسألوا على ذكر ديت. يبقى رجعنا إلى كهنة المعبد، حتى هو امبارح في حادثة النصراني هو نفسه بيقول هنا يلا كهنة المعبد اتكلموا، هذا هتشجبه خلاص، ما انا بقول لكم ده موجود في الكتب، السبب الكتب، ولا انت تطلعوا تشجبه وتنكره خلاص. كهنة المعبد سبحان الله كل واحد واخد سبيل في الايه في الحرب، يعني هو نفسه مش راضيه اللي بيعمله الايه الازهر، ولا هو بيحارب الازهر مش راضيه. فهم دول عايزين يعملوا ايه؟ عاوزين يوصلوك رساله، زي ما الغرب بيوصلك رساله في مصطلح اختزلوه في مصطلح ارهابي، فركبوه على بوداء ومجربية سيارة. فلما ركبوه مع مش لازم بقى يصرح لك مصطلح ارهابي ولا يقدم عليه ادلة، ما تلزموش، افضل قول الارهاب 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 الارهاب، اللي هو ايه الارهاب؟ الارهاب بتوع مثلا الشواطئ، لا ده مش ارهابيين، هو يشوفك تبقى ارهابي، يشوف اللي هي على الشاطئ عارية لا دي مش ارهابي، المصطلح خاص بك. فهم بينجحوا في وصول ايه المعنى السطحي اللي هو بيترك انطباعا عند الناس، زي ما احنا نقول دلوقتي هيطلع اشاعة ان الوقتي بيذبحوا لحم الحمير، يبقى احنا او مثلا في بتاع ده اسمه ايه فيروس في البقر، يبقى محدش يذبح بقر، ولا يذبح محدش يشتري منه، حتى لو دي اشاعة كذا فانا هقعد احقق انا ليا الان ان البقر فيه فيروس او فيه مرض معين، ابعد ما تشتريش بقر، زي ما انفلونزا الطيور كله سيب الطيور، واحنا هنحلل ونحقق. وش في ناس قالوا الطيور كذا اطلع ارمي سيب، لو في برضو نفس بقرة البقر فيه كذا ما اشتريش حتى لو كذب، انتقل الى غير. هما نفس المسألة عاوزين يقولوا الارهاب كذا، ده اللي يعنيه. طيب دول برضو عايزين يقولوا ان ابن تيمية ده جنى، ان كتب التراث دي هي اللي ربت الارهاب، ان الـ ان ان الحنابلة كذا، ان الاشاعرة مستواد الاعظم، فهو يهمهم الامور السطحية، وده هم قادرين عليه، يعني امكانياتهم العلمية تتمشى مع سطحية العرض، مش مشكلة احنا مش عايزين الا كده. خد بالك، ولا هذا الولد يروح مثلا يطلع مصبوغ عقله بين حارب كذا حارب كذا حارب كذا، ولا هذا زي ما بينا لكم المجموعة الكتب اللي وزعوها على المتميزين كلها كتب الغزالي والسادة القشيري، في هذا كتب مقصودة أفخر الطبعات على أوائل الجامعات على الأوائل، بس عشان إيه يصبغوا الصبغة ديت. فهو يهمه أنه يعرض العرض السطح دوت، ويهمهم من الناس انها تفهم، بس إن للأسف سبحان النهاردة بعض العوامل فيها انت وهابي انت ابن تيمية، احد اخوانكم كان بخطف في مسجد المرة اللي فاتت الجمعة فاتت او اللي قبلها، فبيتكلم عن بقى ايه يعني الاسلام اللي ينبغي يفهمه الناس وكده، ده اسلام الصحابة، اسلام كذا، اسلام احمد محمد وفراء، اسلام ابن تيمية، اسلام ابن عبد الوهاب، اسلام ابن باز. فطبعا طلع له واحد بقى بعد الصف عند ابن عبد الوهاب، انت لسه بتقرأ ابن عبد الوهاب؟ ابن عبد الوهاب انت ما بتعرفش ابن عبد الوهاب؟ قال له اعرفه من علماء مش كده. قال له ما تعرفوش انت ما قراتش كتبه؟ قال له قرات كتبه. طب ايه عند ابن عبد الوهاب؟ قال له انا يعني انت ما قراتش كتبه؟ قال له قرات كتبه، انا قرات كتبه ما وجدتش فيها حاجه، امام من ائمه المسلمين. طب ايه عنده؟ قال له لا انت محتاج تقرا كتبه. قال له ايه وايه اللي عنده؟ يعني ايه اللي عنده؟ ما ولا 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 قال عنده اي شيء، ولا قال عنده شيء، انما هو وصلت له الرساله اللي هو احذر ابن عبد الوهاب، احذر ابن تيميه. فلما يقتل ناس في ليبيا يبقى اللي قتلهم ابن تيميه، لما يقتل كذا يبقى اللي قتلهم ابن عبد الوهاب، هو ده السبب. دول عندهم الصقر مع السلفيين خاصة، إنما زي البحيري وخلافه بقى اللي هو أبو إبراهيم عيسى الصقر مع الصحابة من أولهم أصلا. ولك كان الفتوحات دي كان عشان الفروس والستات كده يقول لك، يعني ده عداءه مع التراث بأكمله. إنما دول عداءه مركز فين؟ في السلفية اللي خطفت الأضواء في زعمهم مع سبحان الله كما تفضلت ضعف الدعاء إلى المنج. أمال بقى لو أنت عندك بقى ابن باز الألباني وعندك هؤلاء كان يعملوا إيه؟ مال مستعد. نعم؟ كده سبحان الله. شوف يعني يساعد هؤلاء المتسلفون الذين ينكسبون المنهج السلفي كذبا وزورا بمخالفتهم وتناقضهم وحزبياتهم واختلافهم وكل هذا، ساعد هؤلاء أيضا أن يشوهوا الصورة. اليوم بيحاربوك وسائل الإعلام ليه؟ عشان برهامي عمل، عشان فلان سوى، عشان عبد المقصود كذا، ويجيب لك صور من هؤلاء ومقاطع ويبين لك أن هؤلاء هم فعلا السلفيون. دول ساعدوهم على هذا، دول ساعدوهم على هذا. نعم، لهذا نقول يا اخوان يعني صراحة يعني لازم سبحان الله نستشعر القضية والمهمة، ولا نستهين ان شاء الله بـ 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 بالسنة اذا استقام عليها اناس ولو كانوا قلة باذن الله تبارك وتعالى ان لهم الظهور ان شاء الله. يعني لازم الانسان يحمل حمل هذا المنهج فعلا. لازم، من الذي يعبر عنه مثلا في مصرنا؟ قلة قليلة يا إخواني، قلة قليلة لهذا الإنسان ما يتوانى لا في التعلم ولا في نشر هذا المنهج بكل ما أوتي من قوة. والإنسان يكون دائما هو العارض مش هو المدافع، هو العارض والبادل والمهاجم بهذا المنهج، وخصوصا أن تعلم أنه لا يمكن أحد أبدا يناقشك مهما كان صاحب باطل يناقشك وتكون له الحجة، لأن الظهور لهذا المنهج الظاهرين على الحق إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني احنا نقول يعني 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 عشرة لو صاروا طلبة علم أقوياء يكفون مصر كلها، مش بس مش 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60. ولهذا لازم التعلم، لازم التعلم، لازم التبحر في هذا يا إخواني، في أساليبها أهل الباطل. لازم يا إخواني، لازم على قدر ما نستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن ان شاء الله الانسان بيسعد لما يجد المنابر يعني في جوليا الحمد لله حينما تكون اهل السنه ونستقبل عرض اصحاب السنه. يعني انا تكلمت امس وانا بقرا امس حتى مع بعض الاخوه، المفترض يعني انت وعلي جمعه امام هذا السؤال في خطبه جمعه، سالك صغير فقال اين الله، فيكون الجواب، شوف بقى انت تخطب به الجواب وعلي جمعه يخطب الجواب، الجواب اللي خطب به علي جمعة ده انت ما تفهمه الا بتحليلات ومراجعة الفاظ وكذا، انت نفسك طالب العلم، وبالتالي لن يفهم احد منه شيئا. لكن لو انت جوابك انت اين الله في السماء، تقول لو في السماء، لان الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، قال سبحانه اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال سبحانه يخافون ربهم من فوقهم، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يصعد بالروح إلى السماء، ثم يقال، وهكذا تدلل وتنوع وتعرض، وهذا يوافق الفطرة. العام اللي ما سمعش لا أشعرة ولا سلفيين يقول لك إيه؟ ربنا موجود. وش دي الحيرة الهمد الجويني لما قال حاضن همداني قال ما تقول في في في, في في الفطرة التي تضطر الواحد بقلبه أن يعتقدها، ما تقول في هذا؟ كلنا يميل إلى هذا، فمعروف كذا، ربنا فوق، ربنا كذا، ما أحد عرضك يوما ما لما تقول الله عز وجل يقول وينادي ربنا يوم القيامة، ما في أحد قال لك كيف ينادي الله، ينادي يليق أن ينادي الله، ما أحد اعترض عليك في مسجد مرة ينزل ربنا بدون ما تشرح. على فكرة مش لازم تقول نزول حقيقي، الناس معاك العوام يبقى طارق فأسه وجاي يصلي الجمعة معاك، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر يقول هل ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مستتيب فأتوب عليه، والناس منسجمة معك جدا، وبتقوم الليل كل واحد عايز يقوم الليل عشان التنزل الإله، لا نزل أمره ولا نزل كذا ولا هذه الأشياء. فالحمد لله الذي جعل حجة هؤلاء حججا عقلية كلامية صعبة الفهم، أما أنت معك قوة العرض وسهولة الدليل وموافقة الفطرة، دي أسانيد، دي جيوش جرارة، انتبهوا أخواني. ولهذا من اللي فينا خطب يوما ما إحنا، هي المسألة بس إن ممكن ناس حد يعترض عليك وعجبك الظلم لما بتفتح ملف الإمام، لكن قول زي ما أنت عارف في الأسماء والصفات والقدر واليوم الآخر وعذاب القبر ونعيمه والناس، كل قول اللي أنت عاوزه في جميع الأبواب، هي المسألة اللي ممكن لك إيه والظلم ومش الظلم وخلاص، بعضهم يعترض هذا، لكن المسائل الأخرى ما فيش، يعني إن اللي الناس بتبنيه وبتنفق عليها الملايين من المواد ومؤسساته وكذا، الكلام ده يا أخوانا أول ما تطلع أنت من برك سهل جدا، عشان إحنا بس عايزين اللي يقول إيه ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتم فإنكم غالبوا، بس ادخل بالمنهج حاجة بسيطة كده هيفتح لك إن شاء رب العالمين، لكن ده محتاج علم، محتاج علم، محتاج إن الواحد ممكن أشعري يقوم لك، صوفي يقوم لك. فلهذا الإنسان يحتسب يا أخواني الساعات دي والأوقات هذه والتعلم هذا، يحتسبه الإنسان في سبيل الدفاع عن هذا الدين العظيم، لأنه كما قلنا غير موجود أحمد وغير موجود ابن تيمية وغير موجود كذا، فعلى الأقل نعبر بما قاله أحمد وبما قاله ابن تيمية. نعم نعم
كان بيخطب ويقول ايه سيبكم من كلام العيال، هو نفس الاسلوب يعني في اللي بيقول عن المنبر، سيبكم من كلام العيال اللي بيقول ايه من حلف اللي بيحب غير الله بيبقى اشرف وكده. فجاله رجل يعني بيحكي له رجل بسيط خالص، جاله بعد الصلاه طب النبي قال من حلف بغير الله بيبقى اشرف، ازاي تقول انت حلف بغير الله؟ قال له انت معاك ايه؟ انت دارس ايه؟ انت معاك ايه؟ انت دارس ايه؟ وكان يقول له انت معاك ايه؟ دارس ايه؟ لحد ما قال له انا معيش حلف.
يعني بيقول العيال اللي بيقولوا سيبك من العيال اللي بيقولوا من حلف بغير الله فقد اشرك به، فيعني عمي جاي يقول له يعني انت، طب النبي هو اللي قال من حلف بغير الله فقد اشرك، قالوا انت معاك انت دارس ايه؟ مش مثلا بقى يزيل له الالتباس. فانا لهذا انا اقول لك يعني دول سبحان الله، ولهذا الحمد لله شوف المجتمع ماشي معاك بعد ما كان في افراحي ايه ومآتمه ايه ومعتقداتي ايه يا اخواني، كانت الموارد ليل نهار، ده دليل ايه يا اخواني؟ مع ان اللي هما بيدعون الى مثل هذا موجودون واكثر، ومع ضعف في اهل السنة وقلة، اللي نشوف انطاق المجتمع انت ما شفت يعني كثير منكم ما شافش حاجة، يعني اللي مثلا يعني في اسناننا كده يعرف يعني ايه موالد، ناهيك بقى عما كان قبلنا كمان، كان قبلنا كمان كان الناس ماشية كده، ماشية كده بالحجبة كده، الولد يتولد يا شبكة يا شبكة حديد كامل على صدره يا حجاب محطوط، مفيش ولد بلا حجاب، ممنوع ولد بلا حجاب، ده ممنوع ممنوع، كل واحد عامل قبر في بلده يطوف ويسعى وكلام من ده، واللي ما عندوش قبر عنده شجرة بيتبركوا بيها، واللي ما عندوش شجرة عنده تربة بيتمرغ فيها، مراغة شجرة تربة هكذا، دي ما حدش يمشي غير كده، حدش يمشي غير كده، ومعروف الشيخ بتاع البلد ده عند السخونية يروح للشيخ فلان يسب الشبر ويربط عقد ويدي لها ورقة حمراء تروح تدوبها في مية ويشرب الولد وخلاص، مفيش حاجة غير كده. الشيخ الذي يدل على الشركات هذه هم فائدتين بيفيدهم الشيخ للناس من جهة الدين، يخطب خطبة غير مفهومة خلاص، عارف الشهر العربي داخل ولا ما دخلش وخلاص، وايام رمضان
الكيلة على 6 ولا الكيلة على 4، غير هنا ما فيش حاجة خالص، والموالد والنظام ده كله موجود، ما فيش بلد ما فيهاش مولد نبي نبي. فدي كده ده دليل على ايه؟ دليل على ان في نفع عظيم، نفع عظيم، لكن النفع ده مش هياتي مره واحده، مش هياتي مره واحده. النهارده الحمد لله يعني وجد الحمد لله من الخطباء الرسميين الحمد لله وجد اخوه كثر يفهمون المنهج الصحيح، ولولا هذه الحزبيه التي مزقتهم في صفوف السلفيين، لولا برهامي عبد المقصود حويني عدوي، لولا هؤلاء يا اخواني، وده امر قدره الله عز وجل، والله يا اخواني لكانوا قوه عظيمه لو الناس دي فعلا شافت في المشايخ الفوزان وابن باز. ما المملكه كده، المملكه كده، هتروح لابن باز؟ هو نفس صوره العثيمين، هو نفس صوره الفوزان، هو نفس صوره الحيدان، هو نفس صوره واحده. ولهذا اللي احدث الفقه هناك ايه؟ وسلمان وصفر والشباب دول، انما المشايخ دول كان هم ما في خلاف، تروح هنا هو اللي بتروح هنا كده. لو ان الشباب وجدوا هؤلاء بقى، وجدوا الوجبه السلفيه ديت، تروح للحويني تلاقيه شيخ كده فعلا سلفي بحق جالس، وحوله كتب السلف وابناء المسلمين، زي ابراهيم عليه السلام كده حوله ابناء المسلمين، واخد بالك، مع وجبه السلف وابناء المسلمين يدرسهم عقيده ويدرسهم كذا ويدرسهم كذا، تروح للعدو هو نفسه، تروح لكذا هو نفسه. لكن سبحان الله يأبى الشيطان الا ان يحرش وان يبعد هؤلاء. حتى لما طلع اللي هو اللي يعني زي مثلا حزب الرسلاني وكذا، هم دول يعتبر اخص من دول بقى، دول بقى اللي تكلموا مثلا بالسنه وقالوا مثلا كذا وحاربوا اهل البدع وحاربوا الحزبيين. سبحان الله، تجد الافات النفسيه هذا واحد، افات النفوس، كل واحد عايز ياخد الرايه. الامر الثاني ايضا عدم هضم المنهج بقوه من كتبه، انما هي ايه؟ صحيات. اوعى الحزبيين، اوعى الخروج والتكفيريين والدواعش والقاعده، اللي هو اي واحد بيقولها ايه؟ المنظومه المعروفه دي. لكن تعالى بقى انزل شوف بقى، اتعلم في مسائل بقى الايمان، في مسائل عذر بالجهل، في مسائل المسائل اللي هي ديت، واربط الامه فعلا بكتب السلف، وامشي بالكتاب السلفي، مع ديانه، مع خوف من الله، مع مراقبه، مع خوف من الظلم، مع جرح وتعديل على طريقه السلف. ابدا دي يا اخوانا ابدا. كل واحد دلوقتي عايز يطلع، طلع حواليه مجموعه عايز يبقى فورا الشيخ، لازم يبقى الشيخ، والشيخ اللي لابد ينتقد من حوله ويتطاول حتى يصفو له الجو هذا. فده يعني ايه؟ قليل من قليل. ولهذا طريقة التعلم والثبات على هذا يعني طريقة ليست سهلة، وطريق طويل يا اخواني، طريق طويل، الا ان ناخذه من سادات هذا المنهج، من ائمة السلف، ونصبر على هذا، هتزل اقدامنا. يعني لا تفرح بنفسك الآن، لا تفرح بنفسك الآن، فالله المستعان. لكن مع هذا الحمد لله فيه نفع عظيم، مهما يكون من قلائل. شوف الحمد لله الآن أي أخ في أي مكان لا رسلاني بيتكلم معاه، أخ بقى يجي الرسلاني يقول لك فلان ممتاز، طب إيه الدليل؟ بدعوا العلماء، قالوا إيه؟ بدعوا العلماء، بس نفس المسألة هي نفس اللي بتعصب حوالين حسان وخلاص. لكن عندي حجة يعني؟ مفيش. تقابلت رسلاني إلا هو اللي بيحسنه فقط تطور اللسان، لكن انت عند حجة؟ فين حجته؟ واحد تبع مقصود فين حجته؟ واحد تبع برهان فين حجته؟ مفيش يا اخواني. لو ما تربوا كتب دول اخذوا تعليمات معينة بيرددوها، شيخنا قال، شيخنا زعل، شيخنا بدع، شيخنا سنن، ولهذا كل الطاقم ده لو شيخهم رضى عن فلان كله هيرضى عنه عادي جدا، مش هيحاسب شيخه ابدا، انما حسب ما يقول الشيخ. ضربت واضح جدا 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 بالشخص، ضربت واضح بالشخص. لكن المنهج الصحيح ما يربطش بشخص، يربط بمنهج اللي هو بقى هيحكم اليه من الشخص اذا خرج عنه او اذا انحرف عنه، ودي اللي هي تربيه العلماء. لا لا، لن ترتبط بابن باز، ولهذا تجد كده يا اخويا ما فيش حاجه اسمها ارتباط بابن باز. ابن باز يخصب ويخطئ، ما في، ابن باز نفسه علمك كده، ما فيش ارتباط بابن ابراهيم، ابن ابراهيم علمك كده، ما فيش ارتباط بمن سبقه، وهكذا كده كوكبه سبحان الله. العثيمين يرجح خلاف ابن باز، ابن باز يرجح خلاف ابن ابراهيم، الفوزان يرجح خلاف ابن باز، كده كوكبه علماء أخذوا العلم بديانة وربطوا الأمة بهم، ولهذا فيش حد اسمه إيه ده بيقلد الفوزان. فهو فين تقلد الفوزان ده؟ زي واحد من تلامذة الشيخ الألباني الكبار يعني يقول لي الفوزان ما يخرج عن المذهب الحنبلي. قلت له انت حضرت الفوزان؟ قال لا. قلت له طب كيف تحكم؟ طب ممكن تجيب لي المسائل اللي خالف فيها الشيخ في الفتوى في فرق بين تدريس منهج تدريس كتاب فقه وحل الفاظه وفرق بين فتوى واختيار؟ ممكن تجيب لي المسائل التي خالف فيها الشيخ الدليل موافقه للمذهب؟ انا بقى انا اجيب لك انا اصلا بدون ورا الشيخ المسائل اللي خالف فيها المذهب نظرا للدليل. يبقى كيف تحكم وانت لما بنفس المقياس طعن في ابن عبد الوهاب؟ يعني مش طعن بقى طعن يعني نعم كذا، لكن هتدرس كتاب التوحيد في مصر هتعمل كذا كذا، ليه ما بيدرسوش كتاب ابن خزيمه؟ ليه ما عقليات يا اخواني عقليات، ده من كبار الطلب عند الالباني رحمه الله عليه. هل هو اخذ بكلام الالباني؟ هو ما اخذ بكلام الالباني. هل هو ماشي على منهج الالباني؟ ما ماشي على منهج الالباني. يعني يطعن في نواقض الاسلام من غير ان يعرف نواقض الاسلام. فدي مصائب، هذه مصائب، مصائب كبيره جدا يعني سبحان الله. فالارتباط بالشخص هذا هي دي المشكلة، تأخذ منهجه وطريقته ولا تخرج عنها. لا يرتبط بمنهج، ارتبط بكتب اللي أقدم من شيخك، ودي محتاجة صبر، محتاجة صبر صبر. يعني دي مرحلة يا أخواني في مصر التأسيس، التأسيس. فالله المستعان، نكتفي بهذا القدر بس عشان الوقت. نعم.